قال: ما حكم من سمى ولده عبد النبي ومن كان اسم جده عبد النبي، هل يغير اسم جده؟ أما تسمية المولود بهذا الاسم فإنه لا يجوز بإجماع أهل العلم، فقد نقل الإجماع على تحريم التعبيد لغير الله عز وجل، إلا ما جاء عن عبد المطلب فهذا لم يكن فيه إجماع، ولكن الصحيح أنه لا يجوز. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فهو حكاية لحال كان في الماضي، ولم يكن له عليه الصلاة والسلام أن يغير اسما قد مضى في الجاهلية. وهكذا من وجد في أسماء آبائه أو أجداده فليس عليه إثم، وهي فيها تعبيد لغير الله، لكنه لا يجوز له أن يسمي ولده بهذا. قال: من نام في وقت خطبة الجمعة هل يذهب عليه أجر الجمعة؟ إذا نام في وقت الخطبة يذهب يتوضأ، ينتظر حتى تنتهي الخطبة ثم يذهب يتوضأ. وأما أنه يذهب عليه أجر الجمعة فالظاهر أن هذا فوق طاقته، ربما لم يتعمد ذلك، لم يشعر إلا وقد نعس، وانظر هل قال أحد بهذا القول أنه يذهب عليه الأجر، فالله أعلم. وهذا يقول: حديث النهي عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، ما صحة هذا الحديث؟ هذا الحديث ضعيف، فيه علتان، وهو من حديث معاذ بن أنس، وعلى صحته فقد ذكر العراقي وجماعة من أهل العلم أنه إن صح فإنما ينهى عن ذلك لمن يخشى على نفسه من النوم فلا يحتبي، ولكن كما سمعت الحديث ضعيف، فيه أبو مرحوم وفيه معاذ بن سهل بن أنس، وفيه ما ضعف، وأحدهما مجهول والآخر فيه ضعف فيه كلام. قال: أقسمت بيني وبين نفسي يمينا ألا أصنع شيئا ثم بدا لي بعد ذلك فعله، فهل في هذا اليمين كفارة؟ إن كنت قد تلفظت بهذا اليمين فنعم، إن الله قد تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فإن كنت قد نطقت ولو كان بينك وبين نفسك لكنك قد تكلمت فنعم، فيه كفارة، وإن كان مجرد حديث نفس فلا. قال: هل زيارة المقابر فيها شيء؟ زيارة المقابر بحسبها، إن لم يكن فيها سفر وشد رحل، فأما إن كان فيها سفر أو شد رحال فهذا لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، متفق عليه، عن أبي سعيد الخدري، وجاء عن جماعة من الصحابة. وإن لم يكن فيه شد رحل ولا سفر فإن هذه الزيارة بحسبها، قد تكون شرعية إن كان للسلام على أهل القبور وهكذا عملا بالسنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، للتذكرة والموعظة التي يتعظ بها الزائر، فهذا لا بأس، قد فعله عليه الصلاة والسلام وعلم أصحابه إذا أتوا القبور ماذا يقولون. وإن كان زيارة القبور يترتب عليها فعل بعض البدع القولية أو البدع الفعلية أو الشركيات فبحسبه، قد تكون زيارة بدعية وقد تكون زيارة شركية بحسبها، إن كان مجرد زيارة ويسلم على أهل القبور ثم ينصرف فلا مانع من ذلك، فهي مشروعة، بل حث عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الموت. ما حال هذا الحديث؟ ومن صحابيه؟ ومن أخرجه؟ زوروا القبور فإنها تذكركم الموت، هذا في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وهو أصح من حديث بريدة: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. حديث بريدة: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أصله في مسلم، وهذا اللفظ عند الترمذي، وأما الأول فهو عن أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم، وجاء له ألفاظ صححها العلامة الألباني في أحكام الجنائز عن أنس وعن غيره فيها زيادات، فإنها تذكركم الآخرة وترقق القلب وتدمع العين، وبعض الألفاظ التي تنظر في كتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني. لكن الذي أردنا التنبيه عليه أن رواية زور القبور فإنها تذكركم الآخرة، تذكركم الموت، في صحيح مسلم عن أبي هريرة، تذكركم الآخرة عند الترمذي عن بريدة، وأصله في مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا في صحيح مسلم، تذكركم الآخرة، زادها الترمذي. إذن فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم حث على زيارة القبور، الزيارة الشرعية التي ليس فيها مخالفات وليس فيها يعني نياحة ولا أيضا فعل بعض البدع كزرع الأشجار وسقيها وهكذا، ربما فعل بعض المخالفات الشرعية عندها، أو دعاء بعض القبور والاستغاثة بها، أو الطواف حولها، أو التمسح بالأتربة. فإن كانت شرعية فقد حث عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: هناك من يقول بأن حفظ القرآن ليس بواجب، ويستدل بأن الشيخ مقبل لم يحفظ المصحف ولكن انشغل بحفظ الأحاديث والأسانيد، فبماذا ترد عليه؟ نرد عليه بأنه كسول، وقد يكون لعابا. الذي يقول هذا إما كسلان وإما لعاب، ما يريد يحفظ، فلهذا يبحث له عن مبررات. فهذا مثل هذا الصنف احذروه، لا تضيعوا أوقاتكم معه. الذي يقول ما في داعي لحفظ القرآن وإلى غير ذلك، هذا يدل على أنه كسلان، ما عنده همة في حفظ القرآن. ويستدل بالشيخ مقبل، والشيخ مقبل إيش هو، آية أو حديث؟ الشيخ مقبل رحمه الله تعالى طلب العلم متأخرا، ولو فعلت مثل ما فعل الشيخ مقبل جزاك الله خيرا، وما أظنك تصنع ثلث ولا عشر ولا أقل من ذلك. وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يستدل من القرآن الكريم أحسن وأفضل وأتقن من الذين يحفظون القرآن ربما بالقراءات العشر، فدعك من مثل هذا الكلام. ولكن من كان كسلانا أو ضعيف الهمة أو ضعيف الذاكرة جاهد نفسه ويصبر، فهو في عبادة وطاعة، ولو مات ولم يحفظ القرآن، ما دام أنه يقرأ ويحفظ ويحتسب الأجر فهو مأجور. وكونه يقول حفظ القرآن ليس بواجب، من قال لك أنه واجب؟ لا، يجب أن تحفظ القرآن، ما قال أحد بوجوب، ولكن لا ينبغي لك أن تكون مثبطا لإخوانك عن طلب العلم، فربما بعضهم جديد وعنده حفظ فيصدق مثل هذه الدعاية. وقد قال لي شخص ونحن في دماج، قال لي: كم تراجع؟ قلنا: نراجع ما يسر الله في اليوم. كم تسمع؟ فقال لي: ما في داعي لهذا كله. قلت له: كيف؟ قال: يكفيك ورقتين في اليوم. قلت له: يوم متى ننتهي من المصحف؟ قال: إذا جاء رمضان سنراجع. فهذا مثل هؤلاء، هذا مثل هذا الصنف الذي هو لعاب، ما يريد يحفظ، فلا يريد من الناس أن يحفظوا ولا أن يراجعوا. وهذا يسأل عن الإعلان بالمكبر عن وجود الجنازة لقصد حضور الناس للصلاة عليها، هذا لا ينبغي التوسع فيه كما يصنع الحضارم، فإنهم يتوسعون، وقد أخذوا هذا من الصوفية، فتراهم يعلنون في كل المساجد، وربما يعلن في مسجد وهو بعيد لا سيذهب أهل المسجد للجنازة، وربما ما يعرفون هذا الميت، لكنها ترسل الرسائل إلى كل مسجد، وإمام المسجد بعد الصلاة يفتح الرسالة ويقرأ: مات فلان ابن فلان في بلد كذا وكذا، يصلى عليه في وقت كذا في قرية كذا. هذا تكلف، ولكن إذا كان أهل البلد يحتاجون إلى تنبيه للصلاة على الميت فلا بأس، يقال جنازة أو يبين للناس مات فلان في درس أو في حتى يجتمع الناس للصلاة عليه فلا بأس. إن أخا لكم قد مات بغير أرضكم فصلوا عليه، ما حال هذا الحديث؟ ومن هو هذا الذي مات بغير أرضهم؟ النجاشي. نعم، الحديث في الصحيحين، وهذه الزيادة خارج الصحيح، وقد استدل بها أهل العلم على أنه لا يصلى على من يموت في بلد إذا صلي عليه فيه صلاة الغائب، بدليل قوله بغير أرضكم، يعني في بلاد النصارى فلا يصلي عليه أحد، فلهذا أمرهم بالصلاة عليه. قال: هل البسملة آية من الفاتحة؟ البسملة آية نزلت للفصل بين السور، هي آية مستقلة على الصحيح. وأما حديث أبي هريرة إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، فهو حديث ضعيف. وهذا يقول رجل يقول: لا فرق بين أهل دماج وأهل الفيوش وكلهم أهل سنة. هذا مسكين ما يحسن يفرق بين الناس، لا يحسن يفرق بين الناس، يحتاج إلى أن يطلب العلم ويبحث عن الحق بدليله حتى يميز بين المصلحين والمبطلين. وبعض الناس يقول: لا فرق بين أهل السنة والإخوان المسلمين، فكلهم أهل سنة، فهل يقبل منه؟ هذه كلها دعاوى. وآخر يقول: لا فرق بين أهل السنة وبين الخوارج والقاعدة، فكلهم أهل سنة. واحد ثالث يأتي ويقول: لا فرق بين أهل السنة وبين جمعية الحكمة، فكلهم أهل سنة. وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك، ولكن لا بد من النظر في الأعمال والأقوال والمعتقدات والمناهج وسير الدعوة. فالذي يقول الحوثيون مسلمون، دينهم وديننا واحد، وعدونا وعدوهم واحد، هذا مثلنا؟ هذا مثل أهل الدماج؟ لا، هذا مثل الحوثة، هذا مثل الرافضة، فكيف يكون مثلنا؟ فيدعون المغالطة وسيقولون: هذا محمد الإمام، لكن نحن لسنا على هذا. فيقال لهم: فماذا تقولون فيه؟ ماذا تقولون فيه؟ فسيدافعون عنه ويقولون إمام. وقد سئل حسن بن عليوة الشبوي، اتصل به بعض أصحابه، بعض الذين كانوا أصحابه، وناقشه في هذه القضية وصوته مسجل فأفحمه، وهو أظن عامي الذي اتصل به، ما استطاع أن يرد. قال له: يا شيخ، أنتم تقولون أنكم أهل العلم وأنكم هذه أمور عظيمة التي وقع فيها محمد الإمام، لماذا لا تنكرون عليه؟ فقال: يا أخي، هو يقول أنه معذور. قال: أنا أسألك أنت، هل هو معذور؟ هل كلامه باطل؟ قال: هو يقول. كيف هو يقول؟